تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نبدأ في هذا الكتاب وهو كتاب الحج من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى باب الإحرام وما يتعلق به. هنا فائدة عن الحسن أن عمران بن حسين أحرم من البصرة فقدم على عمر فأغلظ عليه له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار، أخرجه البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة. وعن داود بن أبي هند أن عبد الله بن عامر بن كرير أبو كريز حين فتح خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس، أي من الميقات، أخرجه البيهقي. وعن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكرهوه. والمراد الدخول في النسك، وأما لبس الإحرام وهو الرداء والإزار فمن حيث كان، ولكن المراد الدخول في النسك، لأن الدخول للنسك لا يكون إلا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعل غير ذلك فقد أتى في الدين ما ليس منه. ولذلك أنكر عثمان وأنكر عمر على من فعل ذلك ودخل في النسك وأحرم قبل الميقات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه، أي مسجد الحليفة. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، أخرجه البخاري وهذا لفظ مسلم. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة، وهذا خلاف خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنكار الصحابة على من أهل قبل الميقات، عن يونس عن أنس أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكرهوه، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم لا تغني عنكم من الله شيئا، أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة منذ عهد الصحابة، بل من عهد النبي إلى اليوم، أن الإحرام والدخول في النسك يكون من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: من جاوز الميقات بلا إحرام. عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، أخرجه الشافعي البيهقي. قلت: أي وهو ما مريد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة فلا يتعدى الميقات، فهذا ابن عباس كان يرد من تعدى الميقات، ومن لم يرجع فعليه دم، يذبح لتعديه الميقات. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: العج والثج. العج يعني التلبية ورفع الصوت بها، والثج يعني إهراق الدم لمن كان قارنا أو متمتع. أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: ما بر الحج؟ قال: العج والثلج، التلبية والذبح. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن بكر قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى سمع ما بين الجبلين. أخرجه ابن أبي شيبة، أي رفع صوته بالتلبية. وعن المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا، أي يكشفوا رؤوسهم. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إسناده صحيح. ومعنى يضحون لا يقطون رؤوسهم رفع المرأة صوتها بالتلبية. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تصدع المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته، وعائشة أم المؤمنين. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أي جبلا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الفرق الرفاق. قلت: قول ابن عمر رضي الله عنهما لا تصعد، أي لا تبالغ في الصعود حتى يبرز ويراها الناس، أما رفع الصوت للمرأة فلا يجوز إلا إذا أسمعت نفسها أو كانت برفقة نساء، هذا الذي رخص فيه للنساء من رفع الصوت. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وهذه من الأمور المراد بها تطهير الجسد من درنه ونظافته وتطييبه. قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ولدت في الميقات. ثم قال لها: اغتسلي واستثفري. والاستثفار شد الثوب وحفظ دم النفاس وأحرمي، أي ادخلي في النسك، أخرجه مسلم. وقال لعائشة رضي الله عنها: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي وأهلي بالحج ودع العمرة، رواه البخاري ومسلم. أمرها بأن تهل بالحج وتدع العمرة، لأن الحج قد يكون أبعد من العمرة، لأن العمرة لابد أن تعتمر إذا وصلت مكة، أما الحج قد يكون أبعد حتى تقضي حيضتها. أمر عائشة بالإهلال بالحج حتى يكون متسع، تطهر من حيضتها. وعن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وعن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل، وهذا فيه دليل على عدم وجوب الغسل بل هو مستحب، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج قال: سألت نافعا أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل وربما يتوضأ، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، أخرجه مالك. وعن عمرو بن مرة عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، أخرجه مسدد في المطالب العالية والبيهقي والشافعي وصححه والإمام الألباني. قلت: وفي الحديث والآثار دلالة على عدم وجوبه، وأن من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم في الحج ما ليس بواجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من يلبس ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم، وفي هذا رخصة لمن لم يجد من الإزار والقميص ما يلبسه، رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن صالح نعم فائدة: والمرأة كالرجل في التطيب. عن صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أضل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم يسري عنه، فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما صنع تصنع في حجك. وهذا فيه عدم جواز التطيب بعد الإحرام، رواه البخاري ومسلم. فائدة: الطيب للبدن والشعر وليس للملابس والإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول: كنت أطيبه بعد غسله قبل الإحرام. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه، أخرجه ابن أبي شيبة، أي قبل أن يحرم. وعن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة، أخرجه البيهقي والشافعي. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم عن الطيب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأعسعسه فأسعسعه في رأسي ثم أحب بقاءه. وقال ابن الزبير: لا أرى به بأسا. وقال ابن عمر: لا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا دليل على أن التطيب قبل الإحرام جائز للبدن، أخرجه ابن حزم في حجة الوداع. وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما أن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: منك لعمري. فقال معاوية: أم حبيبة طيبتني أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، أخرجه مالك. قلت: وهذا محمول على أنه في ثوبه، ولعله رأى له أثرا لا المجرد الرائحة. وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما، رواه مسلم، أي طيبته قبل أن يحرم. وعن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحا عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع معاوية فألقى ملحفة كانت عليه يعني مطيبة، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، أخرجه البخاري معلقا. ووصله ابن أبي شيبة ولفظه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. خرجه البخاري والدارقطني وصححه الإمام الألباني. وعن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن فقال لا. وهذا فيه أن بعضهم لم يرخص فيه أي شمه. وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن أو يدهن بالزيت. قلت ومن كره الطيب لمحرم فلا يخلو من أمرين، إما لعدم بلوغ النص أو لوجود أثر للطيب على ملابس الإحرام. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. والمقصود الزواج ودواعيه من خطبة وغيرها. جماع المحرم. عن عطاء قال سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت، قال عليه وعلى امرأته بدنه. رواه ابن أبي شيبة. وعن شعبة بن عمرو بن دينار سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من في من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنة. قال شعبة فحدثت به أيوب فقال لعمر ابن ديران ابن دينار عمن هو؟ سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس. قال أيوب عن ابن عباس. قال عمر سمعت طاووس. وترك ابن عباس قاله في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان. والعلل معروفة، ولعل معرفة الرجال للإمام أحمد. قلت والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. قلت وهذا محمول على وطئه بعد التحلل الأول، محمول على وطئه بعد التحول بعد التحلل الأول. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيان حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي لكل واحد بدنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا أهل بالحج قال قابل عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما خوفا عليهما من أن يقع فيما وقع فيه في السنة الماضية. وهذا فيه ينحر بدنه ويعد الحج السنة المقبل. وعن عمرو بن عيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل. قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال بطل حجه. قال فيقعد؟ قال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فإذا أدركه قابل حج وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعبة فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له أو مثل ما قال ابن عمر. فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل ما تقول أنت فقال مثل ما قال أخرجه من أبي شيبة. فائدة في هدي المتجامعين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: على كل واحد منهما هدي، وفيه أن البدنة على كل واحد منهما. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله، والجدال جدال الناس. وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرفث الجماع، والفسوق السباب والجدال، المرأة أن تماري صاحبك حتى تغضبه. خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. خرجه مالك وإسناده وصح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. فائدة نظر المحرم للمرآة. عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالمرآة للمحرم أن ينظر إليها، إلى المرآة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وهذا في الصيد أنه لا يؤشر له ولا يبلغه عنه، فإن أبلغه عنه لا يجوز أن يأكل منه، وإن لم يبلغه فكان جائز أن يأكل من لحم الصيد. سبب الحديث عن عبد الله بن حديث الصيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا أقبل أن يراه قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا. فلما أدركوا قال: هل معكم منه شيئا؟ قال: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. رواه البخاري ومسلم. قلت: وأكله عليه الصلاة والسلام منه لبيان الحل، وكما قال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وأكل من لحم العنبر، والعنبر حوت في البحر، صادوه وأكلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، وفيه تحريم الصيد بالمدينة. رواه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتاه في لحم الصيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاه بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمرو بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، أخرجه مالك والبيهقي. وعن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني في الإحرام، خرجه ابن أبي شيبة. وعن أسامة بن زيد عن سالم قال سمعت أبا هريرة يقول لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام، فأفتاهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا، أخرجه ابن أبي شيبة. قال نافع عن ابن عمر قال لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه، وفيه أنه لا يجوز له العون على الصيد حتى بالإشارة إليه للمحرم. وعن مقسم عن ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله أو عدل ذلك صياما، فقال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما فصام، فكان كل نصف صاع يوما. قال إنما أريد بالإطعام الصيام بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. الجفرة ولد المعز إذا بلغ 4 أشهر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، والضأن من حين الولادة إلى تمام حوله، أخرجه البيهقي وصححه الألباني. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ضبيا فرميته فأصبت خشاءه، يعني أصل قرنه، فمات، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فسألت عمر فالتفت إلي عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر رضي الله عنه بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا، إنما هو قاله، قال فتركني، ثم قال أردت أن تقتل الحرم وتتعدى الفتية؟ ثم قال أمير المؤمنين إن في الإنسان 10 أخلاق، تسعة حسنة وواحدة سيئة، ويفسدها ذلك السيء. ثم قال وإياك وعثرة الشباب. وهذا من الأخلاق التي في كثير من الناس اليوم، إذا لم يفتيك ظن فيك سوء أو عدم علم، وهب أنه لم يعرف جواب السؤال، فهل هنا عيب؟ وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على أثر عمر، فقال كأنه أشار بذلك إلى ما ذكره مالك منقطعا، وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة ابن جابر قال خرجنا حجاجا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر، فسأل عمر عبد الرحمن ابن عوف فحكم فيه بعنز، فقلت إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول وحتى يسأل غيره، حتى قال فعلاني بالدرة، فقال لا، فقال أتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر، وهذا من فقه عمر لما نظر إلى عبد الرحمن بن عوف يقصد أن يحكم فيه اثنين ذو عدل كما في الآية في قوله تعالى يحكم به ذو عدل الآية. وقال الإمام الألباني في مختصر صحيح البخاري وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول الضبع كبش، وقد بلينا في هذا الزمان ببعض طلاب العلم عندما يسأل شيخ أو طالب علم فيترفع عن الإجابة يرميه بالجهل وعدم الفقه في الدين، وهذا والله مما ابتلينا به في هذا الزمن. ليس كل من امتنع عن الجواب أنه لا يوجد لديه علم، وإنما امتنع عن جواب سؤال لا يعرفه. ومن مناقب العلماء أنه إذا لم يعلم وسئل قال لا أعلم، وكم مر معنا هذا كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، فأهل العلم يسألون فإما أن يقول نبحث الأمر، وإما أن يرد عليه لعلمه بالمسألة، وإما أن يقول لا أعلم. وليس هذا بعيب أن يقول لا أعلم، بل إن من فقه الرجل أن لا يتجرأ على الله في الفتية، وأن يقول لا أعلم خير له، لأن ألسنة الناس أقل حرارة من أن يتجرأ على الفتية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وعن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد، فقال عمر رضي الله عنه احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر رضي الله عنه إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر رضي الله عنه فذاك فيه، أخرجه الشافعي والبيهقي. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء إسناده صحيح. وعن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخر على يد عمر فأشار بيده فطار، فوقع على بعض بيوت أهل مكة فجاءته حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه شاة. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن القاسم يعني ابن محمد يقول: كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن قبضتي جرادة ولكن ولو. قال الشافعي: قوله ولتأخذن قبضتي جرادة أي إنما فيها القيمة، وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. أخرجه البيهقي. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء: إسناده جيد. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رجلا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أهون قتيل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الباب يوم غد بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نبدأ في هذا الكتاب وهو كتاب الحج من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى باب الإحرام وما يتعلق به. هنا فائدة عن الحسن أن عمران بن حسين أحرم من البصرة فقدم على عمر فأغلظ عليه له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار. أخرجه البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة. وعن داود بن أبي هند أن عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس، أي من الميقات. أخرجه البيهقي. وعن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكرهوه. والمراد الدخول في النسك، وأما لبس الإحرام وهو الرداء والإزار فمن حيث كان، ولكن المراد الدخول في النسك، لأن الدخول للنسك لا يكون إلا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعل غير ذلك فقد أتى في الدين ما ليس منه. ولذلك أنكر عثمان وأنكر عمر على من فعل ذلك ودخل في النسك وأحرم قبل الميقات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه، أي مسجد الحليفة. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، أخرجه البخاري وهذا لفظ مسلم. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة، وهذا خلاف خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنكار الصحابة على من أهل قبل الميقات، عن يونس عن أنس أن ابن عامر أحرم من خرسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكريهوه، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم لا تغني عنكم من الله شيئا، أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة منذ عهد الصحابة بل من عهد النبي إلى اليوم، أن الإحرام والدخول في النسك يكون من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: من جاوز الميقات بلا إحرام. عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، أخرجه الشافعي البيهقي. قلت: أي وهو ما مريد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة فلا يتعدى الميقات، فهذا ابن عباس كان يرد من تعدى الميقات، ومن لم يرجع فعليه دم يذبح لتعديه الميقات. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. العج يعني التلبية ورفع الصوت بها، والثج يعني إهراق الدم لمن كان قارنا أو متمتع، أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: ما بر الحج؟ قال: العج والثلج، التلبية والذبح، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن بكر قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، أخرجه ابن أبي شيبة، أي رفع صوته بالتلبية. وعن المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا، أي يكشفوا رؤوسهم، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إسناده صحيح، ومعنى يضحون لا يقطون رؤوسهم، رفع المرأة صوتها بالتلبية. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تصدع المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، أخرجه الدارقطني والبيهقي. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته، وعائشة أم المؤمنين، أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أي جبلا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الفرق الرفاق. قلت قول ابن عمر رضي الله عنهما لا تصعد أي لا تبالغ في الصعود حتى يبرز ويراها الناس، أما رفع الصوت للمرأة فلا يجوز إلا إذا سمعت أسمعت نفسها أو كانت برفقة نساء، هذا الذي رخص فيه للنساء من رفع الصوت. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وهذه من الأمور المراد بها تطهير الجسد من برنه ونظافته وتطييبه. قال ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ولدت في الميقات ثم قال لها اغتسلي واستثفري، والاستثفار شد الثوب وحفظ دم النفاس، وأحرمي أي ادخلي في النسك، أخرجه مسلم. وقال لعائشة رضي الله عنها انقضي رأسك وامتشطي وامسكي وأهلي بالحج ودع العمرة، رواه البخاري ومسلم. أمرها بأن تهل بالحج وتدع العمرة، لأن الحج قد يكون أبعد من العمرة، لأن العمرة لابد أن تعتمر إذا وصلت مكة، أما الحج قد يكون أبعد حتى تقضي حيضتها. أمر عائشة بالإهلال بالحج حتى يكون متسع تطهر من حيضتها. وعن ابن عمر قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وعن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل، وهذا فيه دليل على عدم وجوب الغسل بل هو مستحب، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج قال سألت نافعا أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال كان ربما يغتسل وربما يتوضأ، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، أخرجه مالك. وعن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، أخرجه مسدد في المطالب العالية والبيهقي والشافعي وصححه الإمام الألباني. قلت وفي الحديث والآثار دلالة على عدم وجوبه، وأن من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم في الحج ما ليس بواجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من يلبس ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم، وفي هذا رخصة لمن لم يجد من الإزار والقميص ما يلبسه، رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن صالح نعم فائدة، والمرأة كالرجل في التطيب. عن صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أضل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم يسري عنه، فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا فيه عدم جواز التطيب بعد الإحرام، رواه البخاري ومسلم. فائدة، الطيب للبدن والشعر وليس للملابس والإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول كنت أطيبه بعد غسله قبل الإحرام. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه، أخرجه ابن أبي شيبة أي قبل أن يحرم. وعن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة، أخرجه البيهقي والشافعي. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم عن الطيب عند الإحرام، فقال ابن عباس أما أنا فأعسعسه فأسعسعه في رأسي ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير لا أرى به بأسا، وقال ابن عمر لا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا دليل على أن التطيب قبل الإحرام جائز للبدن، أخرجه ابن حزم في حجة الوداع. وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال مما أن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين، فقال عمر منك لعمري، فقال معاوية أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتأصلنه، أخرجه مالك. قلت وهذا محمول على أنه في ثوبه ولعله رأى له أثرا لا المجرد الرائحة. وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. رواه مسلم أي طيبته قبل أن يحرم. وعن ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب ريحا عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع معاوية فألقى ملحفة كانت عليه يعني مطيبة، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، أخرجه البخاري معلقا. ووصله ابن أبي شيبة ولفظه عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يشم المحرم الريحان، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا، خرجه البخاري والدارقطني وصححه الإمام الألباني. وعن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن، فقال لا. وهذا فيه أن بعضهم لم يرخص فيه أي شمه. وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. قلت ومن كره الطيب لمحرم فلا يخلو من أمرين، إما لعدم بلوغ النص أو لوجود أثر للطيب على ملابس الإحرام. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. والمقصود الزواج ودواعيه من خطبة وغيرها. جماع المحرم. عن عطاء قال سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال عليه وعلى امرأته بدنه، رواه ابن أبي شيبة. وعن شعبة بن عمرو بن دينار سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنة. قال شعبة فحدثت به أيوب فقال لعمر ابن دينار عمن هو؟ سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس قال أيوب عن ابن عباس قال عمر. سمعت طاووس وترك ابن عباس قاله في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان. والعلل معروفة ولعل معرفة الرجال للإمام أحمد. قلت والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد قلت وهذا محمول على وطئه بعد التحلل الأول، محمول على وطئه بعد التحول بعد التحلل الأول. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيان حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي لكل واحد بدنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا أهل بالحج قال قابل عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما خوفا عليهما من أن يقع فيما وقع فيه في السنة الماضية. وهذا فيه ينحر بدنه ويعد الحج السنة المقبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل. قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال بطل حجه. قال فيقعد؟ قال لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فإذا أدركه قابل حج وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعبة فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قال أخرجه من أبي شيبة. فائدة في هدي المتجامعين. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال على كل واحد منهما هدي. وفيه أن البدنة على كل واحد منهما. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله، والجدال جدال الناس. وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الرفث الجماع والفسوق، والفسوق السباب والجدال. المرأة أن تماري صاحبك حتى تغضبه. خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. خرجه مالك وإسناده وصح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. فائدة نظر المحرم للمرآة. عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالمرآة للمحرم أن ينظر إليها، إلى المرآة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وهذا في الصيد أنه لا يؤشر له ولا يبلغه عنه، فإن أبلغه عنه لا يجوز أن يأكل منه، وإن لم يبلغه فكان جائز أن يأكل من لحم الصيد. سبب الحديث عن عبد الله بن حديث الصيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا أقبل أن يراه قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوا قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. رواه البخاري ومسلم. قلت وأكله عليه الصلاة والسلام منه لبيان الحل، وكما قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وأكل من لحم العنبر، والعنبر حوت في البحر، صادوه وأكلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام، وفيه تحريم الصيد بالمدينة. رواه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتاه في لحم الصيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاه بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. أخرجه مالك والبيهقي. وعن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني في الإحرام. خرجه ابن أبي شيبة. وعن أسامة بن زيد عن سالم قال سمعت أبا هريرة يقول لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام، فأفتاهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك، فقال لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا. أخرجه ابن أبي شيبة. قال نافع عن ابن عمر قال لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه، وفيه أنه لا يجوز له العون على الصيد حتى بالإشارة إليه للمحرم. وعن مقسم عن ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله أو عدل ذلك صياما، فقال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام، فكان كل نصف صاع يوما. قال إنما أريد بالإطعام الصيام بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. الجفرة ولد المعز إذا بلغ 4 أشهر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، والضأن من حين الولادة إلى تمام حوله. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ضبيا فرميته فأصبت خشاءه يعني أصل قرنه فمات فوقع في نفسي من ذلك فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف فسألت عمر فالتفت إلي عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم. فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر رضي الله عنه بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا، إنما هو قاله. قال فتركني، ثم قال أردت أن تقتل الحرم وتتعدى الفتية؟ ثم قال أمير المؤمنين إن في الإنسان 10 أخلاق، تسعه 9 حسنة وواحدة سيئة ويفسدها ذلك السيء. ثم قال وإياك وعثرة الشباب. وهذا من الأخلاق التي في كثير من الناس اليوم، إذا لم يفتيك ظن فيك سوء أو عدم علم، وهب أنه لم يعرف جواب السؤال، فهل هنا عيب؟ وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على أثر عمر فقال كأنه أشار بذلك إلى ما ذكره مالك منقطعا، وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة ابن جابر قال خرجنا حجاجا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر، فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فحكم فيه بعنز، فقلت إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول وحتى يسأل غيره، قال فعلاني بالدرة، فقال أتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر. وهذا من فقه عمر لما نظر إلى عبد الرحمن بن عوف يقصد أن يحكم فيه 2 ذو عدل كما في الآية في قوله تعالى يحكم به ذو عدل الآية. وقال الإمام الألباني في مختصر صحيح البخاري وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول الضبع كبش، وقد بلينا في هذا الزمان ببعض طلاب العلم عندما يسأل شيخ أو طالب علم فيترفع عن الإجابة يرميه بالجهل وعدم الفقه في الدين، وهذا والله مما ابتلينا به في هذا الزمن. ليس كل من امتنع عن الجواب أنه لا يوجد لديه علم، وإنما امتنع عن جواب سؤال لا يعرفه. ومن مناقب العلماء أنه إذا لم يعلم وسئل قال لا أعلم، وكم مرة معنا هذا كثير. من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، فأهل العلم يسألون، فإما أن يقول نبحث الأمر، وإما أن يرد عليه لعلمه بالمسألة، وإما أن يقول لا أعلم. وليس هذا بعيب أن يقول لا أعلم، بل إن من فقه الرجل أن لا يتجرأ على الله في الفتية، وأن يقول لا أعلم خير له، لأن ألسنة الناس أقل حرارة من أن يتجرأ الفتية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وعن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد، فقال عمر رضي الله عنه احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر رضي الله عنه إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر رضي الله عنه فذاك فيه، أخرجه الشافعي والبيهقي. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء إسناده صحيح. وعن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخر على يد عمر فأشار بيده فطار، فوقع على بعض بيوت أهل مكة فجاءته حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه شاة، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن القاسم يعني ابن محمد يقول كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام، ولتأخذن قبضة جرادة ولكن ولو. قال الشافعي قوله ولتأخذن قبضة جرادة أي إنما فيها القيمة، وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك، أخرجه البيهقي. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء إسناده جيد. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رجلا أتاه فقال إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنه أهون قتيل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الباب يوم غد بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.